اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصلنا إلى الأمر الثالث في مباحث التعارض. الأمر الثاني، الأمر الأول في مباحث التعارض كان يبحث عن الجمع العرف. في الأمر الثاني بحثنا عن القاعدة الثانوية في باب التعادل والتكافؤ، واتضح أن المشهور هو القول بالتخير، إلا أن رأي المصنف مخالف للمشهور حيث ذهب إلى التوقف. الأمر الثالث بحث المرجح. هناك مرجحات ذكرت في الروايات، هذه المرجحات هي مرجحات منصوص عليها، نريد أن نبحث هذه المرجحات. المصنف رحمة الله عليه يجعل البحث في هذه المرجحات، يجعل البحث في الترجيح أصلاً موضوعياً، يعني أصلاً مسلماً، أن الترجيح أمر مقدم على التعادل، يعني إذا كان هناك مرجح، إذا كان هناك مرجح أنت ملزم بترجيح أحد الروايتين على الأخرى، فلا توقف ولا تخير. هذا ما ذهب إليه المصنف وهو رأي المشهور. خالف في ذلك المرحوم صاحب الكفاية الآخند رحمة الله عليه، فإنه لا يعتقد بوجوب التخيير، بوجوب الترجيح، لا يعتقد بوجوب الترجيح، يعتقد أن الترجيح مستحب، ويستدل على ذلك بقرائن وأدلة. الترجيح بالمرجحات أمر مستحب، الصحيح هو التخيير أولا وآخرا. غاية الأمر إذا أردت أن تختار أحد الروايتين كان بالإمكان، كان من الأفضل، كان يستحب لك أن تختار التي فيها هذه الميزة وهذه الخصوصية. أما نلزمك؟ لا، لا نلزمك، هذا ما انتهى إليه صاحب الكفاية. إلا أن المشهور أن الترجيح أمر واجب وليس أمرا مستحبا. قبل أن ندخل في هذه المرجحات، قبل الدخول فيها، المصنف أشار إلى هذه النقطة، وتقدم أكثر من مرة أن الدليلين اللذين يتعارضان هما الدليلان اللذان يكونان حجة في نفسهما، الدليل الأول حجة والدليل الثاني حجة. أما إذا كان أحدهما لا حجة أو كان كلاهما لا حجة، إذن لا معنى للتعارض، التعارض فرع الحجية. وبالتالي لو كانت لدينا خصوصية من الخصوصيات، إذا طبقنا هذه الخصوصية على واحدة من الروايتين، يعني إذا كانت هذه الخصوصية موجودة في إحدى الروايتين، سوف يثبت أن هذه الرواية المشتملة على هذه الخصوصية ليست حجة. لو كان كذا، يعني أن هذه الخصوصية تميز لنا الحجة من اللا حجة، لولا هذه الخصوصية أنا في بدو النظر كنت أعتقد أن كلا الروايتين حجة، لكن بعد أن وجدت هذه الخصوصية في إحدى الروايتين اتضح لي أن هذه الرواية المشتملة على هذه الخصوصية حجة، بينما الرواية الثانية ليست حجة، أو أن هذه الرواية المشتملة على هذه الخصوصية مو حجة والرواية الثانية هي الحجة. إذا كانت الميزة والخصوصية في إحدى الروايتين تميز الحجة عن اللا حجة. هذا شرط. الآن جبت شرطية وشرطها. إذا كانت الخصوصية والميزة الموجودة في إحدى الروايتين من المميزات، هذا خارج عن هذا المحمول، هذا الجزاء، هذا خارج عن محل كلامه. لابد أن لا نجعلها من المرجحات، بل هذه من المميزات، لأن هذه الخصوصية أفادتنا أن هاي الرواية حجة وذيك الرواية مو حجة، وهذا خارج عن باب التعارض، لأن راح نطلع بنتيجة أن هاي الرواية حجة ذيك مو حجة، فراح يصير تعارض حجة مع اللا حجة، وهذا غير لا معنى له. اللا حجة لا يعارض الحجة. حد يجي نطبق المرجحات أو التعادل والتساقط أو التخيير أو التوقف، لا، لابد حجة تعارض حجة. فإذا خصوصية أو ميزة تميز حجة على حجة، هاي الخصوصية بعد مو داخلة في محل كلامنا، صن هاي الخصوصية تخرج الروايتين عن باب التعارض. هذا إلى المثال، نعم، صاحب الكفاية رحمة الله إجا إلى المطابقة مع القرآن الكريم، قال إذا واحدة من الروايتين طابقت القرآن الكريم، ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك أن هاي الرواية مطابقة وذيك معارضة إلها، يعني ذيك مخالفة للقرآن الكريم. يقول ببركة الروايات اللي تقول ما خالف كتاب الله فهو زخرف باطل، لم نقله كذب علينا، ببركة تلك الرواية نفهم أن المطابق حجة والمخالف ليس بحجة، وبالتالي المطابقة للقرآن الكريم من صفات ومميزات وخصوصيات التمييز مو الترجيح. الترجيح خصوصية موجودة في إحدى الروايتين مع أن كليهما حجة في نفسه. قبل وجود هذه الخصوصية اثنينات حجة، الآن وجدنا هذه الخصوصية في إحدى الروايتين، صار تعارض أيهما أقدمه، هذا محل بحث. أما مثل المطابقة للقرآن، المطابقة للقرآن الكريم من خصوصيات التمييز، كذلك مخالفة العام. إذا كان عندي دليلين، إذا كان لدي دليلان متعارضان، أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف للعامة، إجانا الرواية قالت ما خالف العام فيه الرشد، شو معنى؟ معنى أن الموافق للعامة ما بيرشد، يعني مو حجة، يعني ما قايلين إحنا، هذا معنى، يعني باطل، يعني مو حجة. حينئذ ما خالف العامة هو الحجة، وما وافق العامة هو اللا حجة، هذا بعد مو تعارض. فإذا وجدنا خصوصية تميز لنا الحجة عن اللا حجة، مثل المطابقة للقرآن والمخالفة للعام، إذا وجدنا مثل هذه الخصوصية فإن هذه الخصوصية مو من المرجحات، هذه خارجة عن باب المرجحات. هذه ملاحظة يشير بها المصنف رحمة الله تعالى عليه. هسه غاية الأمر، قد نختلف مع صاحب الكفاية وقد نتفق معه في المصداق أن المطابقة من الخصوصيات ترجيح لو من خصوصيات التمييز، قد نختلف وقد نتفق، أما من حيث القاعدة خش قاعدة. حينئذ لا بد أن نبحث المرجحات، وهي تقع في ثلاثة مباحث. أولا عددها هي خمسة مرجحات، هي بالعدد كالتالي: المرجح الأول التأخر في الزمن، هذا واحد. المرجح الثاني الترجيح بصفات الراوي. المرجح الثالث الأشهرية، واحدة مشهورة رواية واحدة ما مشهورة. المرجح الرابع مطابقة القرآن، والمرجح الخامس مخالفة العامة. هاي مرجحة راح نبحثهم في النقطة الأولى، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المبحث الثاني، وهو ما لو تعارضت هذه المرجحات. ما لو تعارضت هذه المرجحات فيما بينها، يعني هاي الرواية كان راويها أعدل لكنها شاذة، ذيك الرواية راويها مو أعدل لكنها مشهورة فتعارضت هاي المرجحات، نسوي هاي الرواية مخالفة للعامة، مخالفة للعامة، لكن تلك الرواية أشهر، ماذا نفعل؟ هاي المرجحات لو تعارضت فيما بينها، حينئذ ما هو الموقف؟ هذا لازم نبحث في المبحث الثاني. في المبحث الثالث هاي المرجحات نسميها المرجحات المنصوصة، هل يمكن أن نخرج منها إلى ونتعدى ونسري إلى مرجحات أخرى غير منصوصة؟ لكن عندما نحيل هذه المرجحات الأخرى غير المنصوصة إلى العقلاء إلى العرف، العرف يقول بلي درجة الاحتمال تكبر، تصير ترجيح، نطلع نخرج نتعدى لولا هذا البحث الثالث. فإذا لابد أولا أن نبحث المرجحات. قال الأمر الثالث في باب التعارض، في قواعد التعارض والتعارض، هذا طبعا الأمر الأول جمع عرفي تعارض غير مستقر، الثاني والثالث تعارض مستقر. المرجحات، تقدم أن من شروط تحقق التعارض أن يكون كل من الدليلين، راح يتعرض للنقطة التي ذكرها أولا، ما هي تلك ميزة والخصوصية أن تكون مرجحة لا مميزة، أن يكون كل من الدليلين، يقول هذا تقدم ذكرناه ونصينا عليه، أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية في حد نفسه، هذا ذكرنا، أن يكون حجة في نفسه. لماذا؟ لأن التعارض فرع الحجية، لأنه لا تعارض بين الحجة واللا حجة، ولا بين اللا حجة مع اللا حجة. فإذا بحثنا عن المرجحات لا تعارض بين الحجة واللا حجة، لأنه لو قلنا أكو تعارض بينهما نباوع، أكو مرجح نقدم أم المرجح، يعني جزء المرجح لجانب اللا حجة، جزء اللا حجة مشهورة كانت، حينئذ نقدمها على الحجة بيصير. قواعد باب التعارض تحتاج إلى دليلين كلاهما حجة في نفسه. فإذا بحثنا عن المرجحات فالذي نعنيه أن نبحث عما يرجح الحجة على الأخرى بعد فرض حجيتهما معا في أنفسهما، لا عما يقوم أصل الحجية، أصل الحجة ويميزها عن اللا حجة، كما ادعاه صاحب الكفاية في مطابقة القرآن، فإن مطابقة القرآن تقوم أصل الرواية الحجة وتميز الرواية الحجة عن اللا حجة اللي هي مخالفة للقرآن. وعليه فالجهة التي تكون من مقومات الحجة مع مطابقة القرآن، مع قصد الجهة يعني مطابقة القرآن بناء على نظر أبو الكفاية، مع قطع النظر عن المعارضة، الجهة التي تكون من المميزات والمقومات للحجية مع قطع النظر عن المعارضة مع الرواية الثانية، بلي أن تكون الرواية مطابقة للقرآن وغير مخالفة له، هذه خصوصية تقوم حجية الرواية، لأنه ورد عنهم عليهم السلام ما خالف كتاب ربنا لم نقله زخرف باطل، هذه المقومات لا تدخل في مرجحات باب التعارض، بل تكون من مميزات الحجة عن اللا حجة. ومن أجل هذا يجب أن نتنبه إلى أن الروايات المذكورة في باب الترجيحات، يعني شنو؟ يعني وإلى هاي الواو مفسرة، إلى أنها واردة في صدد أي شيء من ذلك، في صدد يعني الترجيح أو التمييز. فلو كانت على النحو الثاني يعني التمييز، لا يكون فيها في تلك الروايات شاهد على ما نحن فيه، على ترجيح هاي الرواية على تلك الرواية. هاي بعد مو مرجحات، كما قاله الشيخ صاحب الكفاية في روايات الترجيح بموافقة القرآن الكتاب كما سيأتي إن شاء الله نتعرض له بالتفصيل. إذا عرفت ما ذكرنا من جهة البحث التي نقصدها في بيان المرجحات، إذا اتضحت لك جهة البحث، جهة البحث يعني بحث عن المرجح بعد الفراغ عن أصل الحجية لا عن المميزات، فنقول إن المرجحات المدعى أنها منصوص عليها في الأخبار خمسة أصناف. المرجحات خمسة: أولا الترجيح بالأحدث تاريخا، ثانيا وبصفات الراوي، ثالثا بالأحدث تاريخا يعني المتأخر، بالمتأخر زمانا، وبالشهرة ثلاثة، أربعة وبموافقة الكتاب، خمسة وبمخالفة العام. فينبغي أولا البحث عنها واحدة واحدة، ثانيا ثم بيان أية من هذه المرجحات أولى بالتقديم لو تعارضت، ثالثا ثم بيان أنه هل يجب الاقتصار عليها أو يتعدى إلى غيرها. فهنا ثلاثة مقامات. المقام الأول المرجحات الخمسة: أولا الترجيح بالأحدث، يعني إذا أجدتك روايتان، واحدة عن الإمام الباقر عليه السلام وواحدة عن الإمام الصادق عليه السلام متعارضتان، ماذا تفعل؟ تقدم التي رويت عن الإمام الصادق عليه السلام، أو روايتان كلاهما عن الإمام الصادق عليه السلام لكن وحدة من عدهن راويها زرارة ووحدة من عدهن راويها راوي آخر زرارة متوفي قبله، حينئذ أيهما نأخذ به؟ نأخذ بالرواية التي راويها المتأخر مو نفس زرارة، نأخذ بالمتأخرة زمانا. هذه إذا عرفنا يا هي من عدهن متقدمة ويا هي من عدهن متأخرة.
سيدنا نطبق بالترتيب والبالي الترجيح ونصف كتاب الله،
هذا طبعا كلام
حسب اختيار مثلا،
هذا كلام وراح نتعرض إلى بالمقام الثاني، لكن هذا مورد كلام. وهذا الاختلاف أصلا الروايات مختلفة، يهو اللي نقدمها على الأخرى، وبالتالي مثل صاحب الكفاية يجعل هذا من القرائن على أن الترجيح بالمرجحات مستحب مواجب. إن شاء الله يشير إلى في وقت الترجيح بالأحدث. في هذا الترجيح أربع روايات، روايات أربع، نكتفي منها برواية واحدة بما رواه الكليني بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام. هاي الرواية مشكلتها ضعف السند في الرواية، رواها شيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، تامة إلى هنا. عن عثمان بن عيسى، عثمان بن عيسى ثقة، الكلابي ثقة، لكن الكلام في مذهبه، كان واقفي بعدين رجع وصار يعتقد بإمامة الإمام الرضا عليه السلام. عن الحسين بن المختار ثقة، الحسين بن المختار، عن بعض أصحابنا شبيهة مرسلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أرأيتك لو حدثتك بحديث العام السنة الماضية قلت لك شيئا، ثم جئتني من قابل السنة الوراها يعني هالسنة مثلا فحدثتك بخلافه، حديث مخالف معارض، بأيهما كنت تأخذ؟ قال: كنت أخذ بالأخير، كنت أخذ بالأخير، يعني متأخر زمانه. الإمام شما قال له؟ أقره. قال رحمك الله. زين السلام، رحمك الله، أقره. وإقرار الإمام دليل على صحة ما يفعله الراوي، الأخذ بالمتأخر بالأحدث. المصنف رحمة الله تعالى عليه ينقل عن شيخه الشيخ الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه مثالا على الاستدلال بهذه الرواية. هذه الرواية شنو هي؟ عبارة عن محاورة بين شخص احنا ما عرفنا منعرف، وبين الإمام الصادق عليه. يعني يقول له تجيني أرأيتك لو حدثتك بحديث السنة الماضية، سنة الوراها تجيني أقول لك خلافه، يا هو اللي تأخذني. هاي محاورة جرت بين شخص معهود معين وبين الإمام الصادق عليه السلام. لكي يصح الاستدلال بهذه الرواية لابد أن نقول التالي: أن هذه الرواية وأن الإمام الصادق عليه السلام في مقام بيان قاعدة عامة، لو جاء دليلان بينهما فارق زماني، هذا يعني أن الدليل الأول قد صدر تقية أو لمصلحة معينة، وأن الدليل الثاني قد صدر لبيان الحكم الواقعي. هذا معنى. لو كانت الرواية حينئذ نأخذ بالرواية بالحديث المتأخر الثاني، لأنه في مقام بيان الواقع، الحكم الواقعي. إمام يقول للعام أقول لك شيء، الآن أقول لك شيء ثاني، يا هو تأخذ كلا مال هاي السنة. هذا معناه أن ما صدر من الإمام العام في السنة الماضية كان تقية أو مصلحة معينة، واللي صدر هاي السنة هو الواقع، هو الحكم الواقع. هاي ضابطة عامة لكل متعارضين. جيد، هذه تنفع. ولكن هناك احتمال آخر في الرواية. الاحتمال الثاني هو العكس، أن الإمام عليه السلام في الحديث الأول ما السنة الماضية كان يتحدث عن الحكم الواقعي، بيّن الحكم الواقعي، وفي هذه السنة بيّن الحكم الصادر تقية. بالعكس تماما. على أي أساس؟ على أساس رؤية خاصة عنده بالنسبة إلى الراوي الذي سأله ليتحدث معه. هذا الإنسان بعينه بشخصه ابن فلان وفلانة يقول له امتى العام اذا قلت لك شيء وهاي السنه اقول لك شيء، شو تسوي؟ قال له اخذ بهاي السنه عافيه. من المحتمل انه اقره على الاخذ على ترجيح خبر هذه السنه تقيه، لانه يخاف عليه فاقره على ذلك. حينئذ حتى يشملني هذا الحديث أنا لازم أعيش نفس الظرف الذي عاشه هذا الإنسان، نفس ظروف التقية الموجودة عندك والموجودة عندي. وظروف التقية مو سيان، ظروف التقية مختلفة بين شخص وآخر، شدة وضعفة، زمانا ومكانا. إذن هاي الرواية مو في مقام بيان قاعدة عامة، ليست من هذا القبيل، تتحدث عن شخص معين. هذا إشكال في الرواية. ليست في مقام بيان قاعدة عامة، هذا إشكال. شوفوا الإشكال، لاحظوا، راح أقرأ الرواية مرة ثانية. الإمام يتحدث مع الراوي: أرأيتك لو حدثتك بحديث العامة ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ بل يتحدث مع هذا الراوي، لعل هذا الراوي كانت الرواية الأولى بيان حكم واقعي، والرواية الثانية يعني الحكم الثاني كان حكم صادر تقية لحفظ نفسه، أو حفظ أو مصلحة معينة أخرى لحفظ جماعته، أو لإيجاد الاختلاف في داخل الوضع الشيعي. من قبل نفس المعصوم عليه السلام يدخل الاختلاف فيما بين أصحابه. خب أقول إن الذي يستظهره بعض أجلة مشايخنا شيخ الإصفهاني رحمه الله في نهاية الدراية أن هذه الروايات لا شاهد بها على ما نحن فيه، أي إنها لا تدل على ترجيح الأحدث المتأخر زمانا من البيانين من الروايتين المتعارضتين ها كقاعدة عامة. نعم هي ترجح الأحدث لهذا الراوي، أما كقاعدة عامة لا، كقاعدة عامة بالنسبة إلى كل مكلف وبالنسبة إلى جميع العصور، لأنها هاي الرواية لا تدل على ذلك، على كون الترجيح بالمتأخر هو قاعدة عامة، إلا إذا فهم منها أن الأحدث المتأخر زمانا هو الحكم الواقعي، وأن الأول المتقدم زمانا واقع موقع التقية أو نحوها من المصالح الأخرى، مثل إلقاء الاختلاف بين الشيعة، مع أنه هذا شرط القاعدة العامة. طب نشوف هذا الشرط، مع أنه لا يفهم منها أكثر من أن من ألقي إليه البيان خاصة، من هو الذي ألقي؟ هذا الراوي اللي بعض أصحابنا من عرف منه حكمه الفعلي ما تضمنه البيان الأخير، ها اللي هو تقية، حكم الفعل هذا تقية، وليست ناظرة إلى أنه هو الحكم الواقعي. فلربما كان هذا الحكم الفعلي اللي بينت الرواية المتأخرة مال هاي السنة مال قابل كان حكما ظاهريا بالنسبة إليهم باب التقية، هذا حكمه، كما أنه ليست هذه الرواية ناظرة إلى أن هذا الحكم الفعلي هو حكم كل أحد في كل زمان جميع المكلفين، لا التقية مختلفة، ما نقدر نقول إذن كل رواية متأخرة زمانا هي ينبغي أن تقدم لأنها تؤخذ لأنها قيلت بنحو التقية، ما يصير،
بس إذا
ظروف التقية مختلفة،
بس إذا مرت نفس الظروف
ما ندري ما نعرف ما نعرف ما نقدر إيش نقول، لا يمكن أن، لأن ظروف التقية مختلفة بين كل شخص وآخر وزمان ومكان وآخر. والحاصل أن هذه الطائفة من الروايتين من الروايات هاي الطائفة الأربعة اللي إحنا قلنا واحدة من عدد لا دلالة فيها على أن البيان الأخير يتضمن الحكم الواقعية، يعني الرواية المتأخرة زمانا تبين الحكم الواقعي، وأن ذلك بالنسبة إلى جميع المكلفين في جميع الأزمنة، وأن هذه قاعدة عامة تشمل الجميع حتى يكون الأخذ بالأحدث وظيفة عامة لجميع المكلفين، كل ما يجينا متعارضان نفعل ذلك، يعني نأخذ بالمتأخر لجميع المكلفين وفي جميع الأزمان حتى زمن الغيبة، حتى زمن الغيبة، حتى ولو كان من باب التقية. قال واحد يقول بلخ، وهو الإمام قدم قال أخذ بالأحدث أخذ بالمتأخر حتى لو من باب التقية، قاعدة عامة، قاعدة عامة، كل متأخر يؤخذ به ولو كان من باب التقية. يقول ما نقدر ليش؟ لأن التقية شرائطها مختلفة من مكان إلى آخر، ولا شك أن الأزمان والأشخاص تتفاوت وتختلف من جهة شدة التقية أو لزوم التقية. هذا تعليل لمن؟ هذا تعليل لقوله وأن ذلك بالنسبة إلى جميع المكلفين إلى قوله ولو كان من باب التقية. ليش مو هاي قاعدة عامة حتى لو كان الحكم فيها في المتأخر زمان من باب التقية؟ لأن التقية تختلف شدة وضعفا زمانا ومكانا.
فرض تغيير رأي الإمام بسبب التقية، لأنه كان فرض ثاني بعد ما يصير كل هذا النقاش، خصوصا إحنا مو عندنا بس رواية، عندنا أربع روايات
إيه، يعني شنو ما
يعني شيخ الاصفهاني جاي يحكي
يعني خلاف الاستظهار خلاف ظاهر الروايه
على هو جاي يفرض انه الامام غير رايه لانه تقي
يعني ظاهر الروايه كنت نقول انه هذه كنشوفها هل لسانها لسان بيان حكم خاص بالسائل الإمام ايش يقول له؟ يقول له أرأيتك لو حدثتك بحديث العام في السنة الماضية ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه فبأيهما تأخذ؟ لسانها لسان قاعدة لسان الرواية لسان قاعدة مو لسان شخص واحد حتى الروايات الأخرى مثل هاي الرواية الثانية نفس اللسان رواية ثالثة إذا جاء حديث عن أولكم السائل يسأل لي وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ قال خذوا به حتى يبلغكم عن الحي يعني إذا فد واحد أولنا جاءكم عنه الحديث فخذوا به إلى أن يجيكم عن الحي فإذا جاءكم عن الحي فخذوا به فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقولي هذا هم متأخر ها؟ هذا هم متأخر يحكي عن يقدم المتأخر في الرواية إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن على معناها خذ المتأخر هذه ظاهرة في القاعدة ظاهرة في القاعدة ومو كل احتمال وإن كان ضعيفا جدا معناه كنا نتنازل عن الرواية وهذا معنى الظهور أكو احتمال ولا كانت ناس وإلا الرواية ظاهرة في القاعدة نعم المشكلة بها ضعف السنة لهذه الرواية أغلبهم ضعف السنة
استظهار الشيخ الأصفهاني
يعني ظاهر الرواية قاعدة مو ظاهر الرواية أنها حديث مع شخص معين على هذا الأساس قاعدة عامة قاعدة عامة والقاعدة العامة بعد مو قصتها قصة التقية لأن التقية فرضه فرض الأحكام الثانوية لسانها مو لسان القاعدة العامة لو كان صادر تقية ثاني الترجيح بالصفات إن الروايات التي ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر في روايتين مقبولة ابن حنظلة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة المشار إليها مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة مرفوعة زرارة طبعاً المصنف ذكر الخامسة والتاسعة أشار إليها والمرفوعة كما قلنا ضعيفة جدا لأنها مرفوعة هي وردت في عوالي اللآلئ للإحساء هكذا عبر صاحب العوالي وروى العلامة قدست نفسه مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال وهاي الرواية ورد فيها أولا الترجيح بالشهرة ثم بعد الترجيح بالشهرة قال الإمام عليه السلام بناء على هاي الرواية خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك هاي صفات الراوي خذ بقول أعدلهما وأوثقهما لاحظ كيف فإذا هذا ترجيح بصفات الراوي لكن هاي الرواية مرفوعة ومنسل مرفوعة رفعها العلامة وهي مرسلة هم من زرارة إلى العلامة وهم من العلامة إلى الأحساء فهي ضعيفة سندا ولم يروها إلا صاحب عوالي اللآلئ خب شكوا بيها عوالي اللآلئ شنو؟ لا عوالي هو هذا من الخطأ المشهور هي اسمها عوالي اللآلئ ولذلك السيد السيد نعمة الله الجزائري رحمة الله عليه عنده شرح لهذا الكتاب مسميه الغوالي في شرح العوالي عوالي اللآلئ العزيزية اسمه لكن من المشهورات الخاطئة الغوالي أي زين
يقول خوف شكوا بيها، هو صاحب العوالي إنسان عالم وكذا. يقول المشكلة صاحب الحدائق اللي منعتنا أن يطعن، طعن في الكتاب ومؤلفه. لا، وقد طعن صاحب الحدائق في التأليف والمؤلف، إذ قال: فإنا لم نقف عليها على هاي المرفوعة في غير كتاب عوالي اللآلئ مع ما هي عليه من الرفع والإرسال. ما أول ما لها مصدر حتى كتب العلامة ما مشتملة عليها، وهي نين مرفوعة ومرسلة. بعد المشكلة وين؟ وما عليه الكتاب، شنو مشكلة الكتاب؟ ها، هذه من نسبة صاحبه لواء ابن أبي الجمهور الإحسائي إلى التساهل في نقل الأخبار، متساهل حتى الضعاف ينقلها، والإهمال يهمل الأسانيد، ما له علاقة شغل بالأسانيد، وخلط غثها بسمينها، غثها يعني ضعيفها بسمينها، وصحيحها بسقيمها. هاي مشكلة المؤلف. إذن الكلام فيها فضول زائد ما نحتاج إليه. فالعمدة في الباب المقبولة التي قبلها العلماء لأن راويها صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع، أي الذين أجمع الصحابة على تصحيح ما يصح عنهم كما رواها المشايخ الثلاثة، الشيخ الكليني والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق في كتبهم. خلق لك سند الرواية. شيخنا الكليني رواها عن محمد بن يحيى، شيخه العطار أستاذه، عن محمد بن الحسن الصفار، هو محمد الحسين لكن صحيح محمد الحسن هو الصفار من الأجلاء، عن محمد بن عيسى، هذا اللي عندما أقول لكم ابن عبيد العبيدي ثقة ضعفه ابن الوليد، استثناه من نوادر الحكمة لكن قالوا أن تضعيفه اشتباه، رجل ثقة ومن الأجلاء، عن صفوان بن يحيى، صفوان بن يحيى البجلي أحد الثلاثة، عن داود ابن الحسين واقف لكنه ثقة، عن عمر بن حنظلة. المشكلة في عمر ابن حنظلة ما إلى توثيق، لكن يزيد ابن خليفة وثقه، لأنه سأل الإمام الصادق قال لعمر ابن حنظلة جاءنا عنكم بوقت بتحديد لوقت الصلاة، فقال الإمام إذن لا يكذب علينا. البعض يستفيد من هاي الرواية أن الإمام أساسا الإمام وثق، البعض يناقش حتى بهذا الرواية يناقش يقول يعني هذا المقدار صادق مو كاذب، أما كل أحاديث كاذب لا يناقش. المهم فيزيد ابن خليفة هما عدة توثيق خاص إليه، لكن يزيد صفوان يروي عنه، فهي مقبولة. المقبولة هي التي قبلها علماؤنا الحديث الذي تلقوه بالقبول وعملوا بمضمونه، مع أن راويه ليس من الثقات، فهي مقبولة. وإليك نصها بعد حث مقدمتها، قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا. خب الإمام عليه السلام قال له شوفوا لكم أنتم اللي تختلفون بيناتكم، شوفوا لكم واحد وقعدوا يما وعرضوا يما مشكلتكم. ايش قال الراوي؟ قال له خو اذا كل واحد شاف له واحد، هذا شاف له فقيه وهذا شاف له فقيه، فان كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا مو واحد، فرضي هؤلاء الفقهاء الاثنين الراويين الاثنين الاصحاب الاثنين ان يكونا الناظرين في حقهما، في حق هذين المختلفين، واختلف هذين اللذين يرجع إليهما، اختلف فيما حكما وكلاهما اختلف في حديثكم. هذا قال فد حكم غير ذا، مع أنه كل واحد يقول أنا عندي رواية في هذا الحكم اللي أفتيت به. قال عليه السلام إحنا وين شو المرجح مالتنا؟ الصفات، صفات الراوي. شوفوا هذا الترجيح: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث، بعد وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.
ليش ما أقول أحفظهم مثلا؟
أحفظهما.
اثنين عدول بس أكو واحد أكثر.
لعله لعله أي الأفقهية تشمل هذا المعنى. تشمل الأحفظية. مو بعيد جدا. ما راح أقرأ الرواية كاملة. إن شاء الله أقرأها في المرجح القادم حتى أخذ الاستدلال. خو الآن يقول انتهت المقبولة. المصنف يقول عندي إشكال بالرواية في الاستدلال بالرواية. خو رواية واضحة. الرواية من حيث السنة تامة مقبولة تامة. طبعا احنا ما نحتاج نقول مقبولة، احنا اي صار موثق على على اسوأ التقارير صعدنا موثق. الرواية واضحة في الترجيح، في ان هناك ترجيح بالصفات، وذكرت مرجحات اخرى شغلنا مو يمحي، لكن الرواية واضحة انها ترجح بالصفات. اعدل افقه، بعد شنو؟ اعدل وافقه وأصدق وأورع، لأن الصفات الأربعة. يقول المصنف لكن يمكن أن يقال أن هاي الرواية ليست في مقام بيان تعارض الروايات. يا رواية أخذهن إذا تعارضت الروايات، لا ليست في هذا المقام، وإنما هي في مقام بيان اختلاف شخصين أفتيا وحكما وقضيا. إذا اختلفت فتويان، أو اختلف حكمان، أو اختلف قاضيان، لا بما هما راويين، وإنما بما هما مفتيين، بما هما حاكمين قاضيين، أيهما يقدم؟ وهذان مقامان مختلفان. فالرواية تقول إذا عندك قاضيين حاكمين مفتيين اختلفا فيما بينهما في الفتوى وفي الحكم في القضاء، قدم ما يفتي ما يقضي به، أعدلهما أفقهوهما أورعهما أصدقهما، قدم هذا على قول صاحبي. وأما إذا اختلف راويان بما هما راويان، إذا اختلف ما لم تتعرض لذلك، فأنت اقرأ شيخنا قرأنا الرواية بها مورد رواية واختلاف رواية، قال نعم أحل لك هذا السر، هذا السر كن أحل لك إياه. السر هو هذا، أنه في تلك الأزمنة كان الفقيه عندما يريد أن يفتي، عندما يريد أن يحكم، عندما يريد أن يقضي، كان يذكر نص الرواية، مو مثل زمان، ولذلك يعبر بالرواية والراوي في هذا الخبر، لكنها ليست في مقام بيان تعارض الروايتين، أو قل الحاكمين بما هما راويين، لا لا أبدا، بما هما قاضيين وحاكمين ومفتيين. يقول أنا هم عندي قرينة، القرينة الأولى قوله أفقه، أفقه شو يعني بالرواية؟ شو الأصدق إلى علاقة؟ شو أفقه شو يعني؟ الأعدل إلى رواية، إلى مدخلية، عود الأعدل هذا ما يكذب، هذا ما يكذب، لا يغره شيء، ما يباوع أنه هذا اللي يجي سأله مثلا أنه هذا شنو قد يميل إلى جانب، بل الأعدلية لها مدخلية. لكن الأفقهية ما لها علاقة بالراوي وترجيح رواية على رواية، الأفقهية لها علاقة بالفتيا والقضاء والحكم. هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية، الكليني رحمه الله عندما جاء في مقدمة كتابه الكافي أشار إلى المرجحات، لم يذكر الترجيح بصفات الراوي إطلاقا، ولا طبعا ولا الأحدثية، أشار إلى الثلاثة الأخيرة فقط. خلي أقرأ هذا المقدار. قال أقول من الواضح أن موردها التعارض بين الحاكمين، اقروها أنتم راح تشوفون موردها هذا، تعارض بين حاكمين لا بين راويين، اثنين متعاركين على شغلة، اثنين من الشيعة مختلفين على 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 قصة معينة، ولكن لما كان الحكم والفتوى في الصدر الأول يقعان بنص الأحاديث، بل يذكرون نص الرواية، لا أنهما يقعان بتعبير خاص من جيب الحاكم، عبارة يختارها الحاكم أو المفتي، كما هو في عصورنا كالعصور المتأخرة، تعبير استنباطا من الأحاديث، تعبير يقعان تعبير ها الحكم والفتوى في عصورنا يقعان بتعبير من الحاكم استنباطا من الأحاديث. لما كان الحكم خبره تعرضت هذه المقبولة للرواية والراوي لارتباط الرواية بالحكم، لأنه عادة الراوي يذكر عبارة الرواية، ومن هنا استدل بها على الترجيح للروايات المتعارضة. غير أنه وهذا اللي لأنها ورد ذكر في الرواية والراوي فيها استدل بها على الترجيح، غير أنه مع ذلك لا يجعلها شاهدة على ما نحن فيه، ترجيح بين الروايتين أو الراويين، والسر في ذلك واضح، لأن اعتبار شيء من الراوي بما هو حاكم غير اعتبار ذلك الشيء فيه بما هو راو ومحدث. والمفهوم من المقبول أن ترجيح الأعدل والأورع والأفقه والأصدق إنما هو بما هو حاكم في مقام نفوذ حكمه، لا بما هو في مقابل قبول روايته، لا في مقابل قبول روايته. عندي دليلين، عندي شاهدين، قرينتين. الأول ويشهد لذلك أنها جعلت من جملة المرجحات كونه الراوي أفقه في عرض كونه أعدل وأصدق في الحديث، ولا ربط للأفقهية بترجيح الرواية من جهة كونها رواية. وإذا كان أفقه، نعم، إن المقبولة انتقلت بعد ذلك إلى الترجيح للرواية بما هي رواية ابتداء من الترجيح بالشهرة، وإن كان ذلك من أجل كونها سندا لحكم الحاكم. وبعدين مو قام تتحدث الشهرة، خب صفات الراوي خب ما يخالف نقبل اللي يقوله شيء، لكن الشهرة شو عليها؟ الشهرة واضح أنها يقدم رواية على رواية، يقول انتظرونا في الشهرة راح نتحدث عنها إن شاء الله. فإن هذا أمر آخر غير الترجيح، فإن هذا أمر آخر غير الترجيح لنفس الحكم وبيان نفوذه، ما يخالف. من مقطع الشهرة فصاعدا نقول أنه ترجيح للرواية، أما المقطع الأول لا، ذاك ترجيح للحكم والفتوى والقضاء. وعليه فالمقبولة لا دليل فيها على الترجيح بالصفات، وأما الترجيح بالشهرة وما يليها فسيأتي الكلام عنه. ويؤيد هذا الاستنتاج أن صاحب الكافي القرين الثاني لم يذكر في مقدمة كتابه الكافي الترجيح بصفات الراوي، والحمد لله رب العالمين.